والحيض والتيمم من صحيح البخاري؟
نصف الوقت، لأن غالب التفاضل بين الرجال والنساء يكون على النصف. والله جيد هذا، اللهم إلا إذا استمرت عادة لها، استمرت عادة لها، أو كانت كما قلت لك يجتمع حيضها في شهر واحد وتبقى طاهرا في ثلاثة أشهر مثلا. أما شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المستحاضة هي التي يكون أكثر وقتها الدم، ما يقيده بمجاوزة 15 يوم. هو ظاهر أنه إذا كان يوم أو يومين ينقض عنها اليسير. وهذا هو كلام شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي في كتابه منهج السالكين أو منهج السالكين، يقول هي التي يستمر عليها الدم أو لا ينقطع عنها إلا يسير. نعم نعم، هذا يدل على ما ذكره ابن رجب وغيره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب غسل المني وفرقه وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا عبدان قال أخبرنا
غسل المني وفرقه، غسل في حال ما إذا كان رطبا، وفرقه فيما إذا كان يابسا. ثم ما هو المني؟ المني هو أحد ما يخرج من الذكر، والذي يخرج 4 أصناف: المني والمذي والودي والبول. أعد يا أخ. من الذي يكلم الآن؟ أنت؟ من الذي يكلم الآن؟ يرفع يده يتكلم. أنت؟ لا، مو أنت، أنا أقصد الأخ. هنا نعم. أما المني فهو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة دفقا، ولذلك سمي منيا، فهو فعيل بمعنى مفعول، يعني أنه مدفوق يندفق شدة، أو بمعنى فاعل، لأن فعيلا تأتي بمعنى فاعل كرحيم، وتأتي بمعنى مفعول كجريح، ولكن القرآن يدل على أنه بمعنى فاعل، كما قال تعالى: خلق من ماء دافق. هذا المني لا يجب غسله، لكنه أفضل، لأن وليس لنجاسته بل لذهاب صورته، فينظف الثوب منه كما ينظف من المخاط. والحكمة في ذلك أن قوة الحرارة التي بها خرج هذا الماء الدافق لطفته حتى لم يكن نجسا. ورأيت في كتاب بدائع الفوائد وهو يتكلم على طهارة المني ويأتي بأدلة وتعليلات، قال إنه جرت مناظرة بين ابن عقيل رحمه الله وبين رجل آخر يقول إن المني نجس، وابن عقيل يقول إن المني طاهر. فقيل له: ماذا يعني، ماذا بينكما؟ قال: أنا أحاول أن أجعل أصله طاهرا، وهو يحاول أن يجعل أصله نجسا. نعم، وهذا صحيح، هذا واقع. فالإنسان الحمد لله طاهر، وأصله أيضا طاهر، وهذا هو الصحيح. أما المذي فإنه يخرج عقب الشهوة وبدون إحساس إلا في رطوبته فقط، والناس يختلفون فيه، منهم من هو كثير المذي، ومنهم المتوسط، ومنهم القليل، ومنهم المعدل. فقد حدثني بعض الإخوان أنه ما رأى المذي في حياته أبدا، وهو يعني المذي بين البول وبين المني، يعني أن نجاسته مخففة وما يجب من التطهير بسببه أكثر مما يجب من البول. أما كون نجاسته مخففة فقد جاءت السنة بنضحه، والنضح أن يصب الماء عليه بدون غسل ولا فرك. ولعل الحكمة من ذلك من وجهين: الوجه الأول عدم التخلص منه فيكون في غسله مشقة، كلما أمد الإنسان ذهب يغسل ثيابه وما لوثه فيه مشقة لا سيما من المذاء. والثاني أنه خرج من الشهوة فخففت غلظه ونجاسته. الثالث نعم. وأما كونه يختلف عن البول بالتطهير فلأنه يجب فيه غسل الذكر والأنثيين يعني الخصلتين، وإن لم يصبهما شيء من البول. وذكر العلماء من فوائد المذي وذكر العلماء من فوائد ذلك أن غسل الذكر والأنثيين يخفف خروج المذي وربما يقطعه بالكلية، وهذه من الفوائد الشرعية والطبية. أما البول فمعروف، وأما الودي فإنه عصارة البول، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند انتهاء البول، وربما يستمر مع بعض الناس ويصير معه كالسلس. فهذه وحكم هذا عن الودي حكمه حكم البول لا يختلف عنه. وقوله رحمه الله: وغسل ما يصيب من المرأة، مقتضاه أن رطوبة فرج المرأة نجسة، وهذا أحد القولين في المسألة. وقيل إن رطوبة فرج المرأة ليست بنجسة، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فلو أن الإنسان أتى أهله ولم ينزل ثم نزع ورأى على ذكره بللا فإن هذا البلل يكون طاهرا لا يجب غسله. وعلى قول من يرى نجاسة فرج المرأة يقول إنه يجب غسله ويجب ما أصاب الثوب منه. والله الكلام البخاري رحمه الله الثاني أو الأول؟ ما هو الثاني؟ وجوب الغسل. ظاهر كلامه رحمه الله وجوب الغسل، وعلى هذا فيكون على رأيه نجسا، لكن صحيح أنه طاهر كما أشرت لكم من وجهين: الوجه الأول المشقة، والوجه الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه أوجب الغسل غسلها مع صار. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد.
هذا فيه من الفوائد أن المرأة تغسل ثياب الرجل ثياب الزوج، يعني فتخدمه في غسل ثيابه. وهذه المسألة يرى بعض العلماء أنه لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها، وأنها إن خدمت زوجها فهي من باب التطوع وإلا فلا يجب عليها. وعلى هذا فإذا لم يأتي الزوج بخادم ودخل إلى البيت وقال: سوي العشاء، فقالت: لن أخدمك، سوي العشاء أنت، تلزمه بذلك أو لا؟ نعم تلزمه بذلك، أي على رأي هؤلاء تلزمه بذلك، فتقول: إما أن تسوي أنت وإلا أطلع السوق وجبني. نعم. ولا شك أن هذا قول حتى يعني الطبائع البشرية تنفر منه. والصواب في هذا أن الواجب بين الزوجين ما ذكره الله عز وجل، حيث قال وعاشروهن بالمعروف، فما جرى به العرف فهو الواجب، سواء كان من حق الزوج على الزوجة أو من حق الزوجة على الزوج. فمثلا إذا كنا في بلاد لا تخدم النساء أزواجهن في البيوت ولا في الطبخ ولا في الغسل، قلنا نعمل بهذا. وإذا كنا في بلاد بالعكس، قلنا لا بد أن تلزم الزوجة بما جرت في العادة. فمثلا عندنا، نسأل الله أن يديم هذه العادة الطيبة التي سأذكرها، عندنا أن النساء يخدمن الرجال في غسل البيت وفي الطهي وفي غسل الثياب وفي إصلاح حوش الغنم والبقر وما أشبه ذلك. نعم، فنخشى الآن بسبب التوسع وكثرة الخادمات أن تضرب النساء فيما بعد، وأن تقول سو عشاك بيدك وسو واغسل البيت أنت. نعم، وهي نائمة على السرير، وهذا رجل مسكين يكد. نعم، لكن هذا إن شاء الله لن يكون، إن شاء الله نرجو الله أن لا يكون. فنحن نرى كما سمعتم أن الواجب إيش؟ الرجوع إلى العرف، لأن الله أحالنا عليه، قال عاشروهن بالمعروف، وقال في آية أخرى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فعليهن ما جرى به العرف ولهن ما جرى به العرف. وهذه عائشة رضي الله عنها تخدم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يخدم أهله، كان في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، وكان يخصف نعله، وكان يخيط ثوبه، وقد كان عمل الصحابة على عرفنا اليوم، حتى إن الزبير رضي الله عنه له حائط خارج المدينة، وتحمل امرأته النوى من المدينة إلى حائطه على رأسها، لأن ذلك مما جرى به العرف. فإذا قالوا لعل هذا تبرؤ، وأنها لو شاءت لم تنعت، قلنا نعم هذا وارد، لكنه يمنعه أنه أمر مضطرد، وأنه لا يمكن أن تلزم النساء بهذا أو يضطرد العرف بهذا دون أن تشعر المرأة بأنه من باب التبرع وليس من باب الواجب. نعم، انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، في كتاب الوضوء من صحيحه، باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب، فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة، قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا.
هذا الحديث كما تقدم يدل على أن المني طاهر، لأن أثر المني يبقى، لكنها تغسله غسلا خفيفا ويبقى أثره، وفيه دليل على جواز التصريح بما يستحيى من ذكره إذا دعت الحاجة إليه، لأن هذا من بيان الحق. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي، وقال تعالى: والله لا يستحي من الحق. وفيه أيضا ما أشرنا إليه البارحة من أن المرأة تخدم زوجها، ولكن ذلك مقيد بماذا؟ بالعرف.
أحسن الله إليك. هل فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يحتلم؟
لا، ما في دليل.
لأنها إذا كانت تغسل الجنابة من الثوب،
نعم،
فالنبي عليه الصلاة والسلام إما أن يجامع أو يحتلم، فإن كان يجامع فلن يصيب الثوب.
الرسول أليس يباشر بدون جماع؟
أي نعم، لكنه كان
المباشرة
يملك الإربه.
أي المباشرة يخرج منها الشيء. أما الاحتلام فمن خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يحتلم.
وتفصيل بعض العلماء أحسن الله إليك في أن احتلام النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى قسمين: إما احتلام من تلاعب الشيطان فهذا محفوظ منه،
نعم،
من تلاعب الشيطان، والقسم الثاني أن يكون فيه زيادة من الماء،
نعم،
فيخرج هذا الزائد، هذا يقع من النبي.
العلماء الصحيحين عموما، وأنه لكن مسألة أنه يخرج المني ويكون على ثيابه سهل جدا، ما في إشكال.
باب إذا غسل الجناب. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين، والبرية إلى جنبه، والبرية إلى جنبه، فقال: ها هنا وثم سواه، فقال: ها هنا وثم سواه. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: قدم أناس من عكل أو عرينة، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.
حدثنا آدم
قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبنى المسجد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم.
الباب يقول رحمه الله: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، يعني هل هي نجسة أو لا. ثم استدل رحمه الله لطهارة أبوال الإبل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الرهط من عكل أو عرينة، وإنما قال أو عرينة ليس للشك، بل لأنهم من هؤلاء وهؤلاء، فأو هنا بمعنى الواو. طيب، يقول: ووجه الدلالة واضح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بغسل ما أصابهم من هذه الأبوال. ولو كانت الأبوال نجسة لكانت الحاجة داعية إلى أن يبين ذلك لهم. فهل يقاس عليها بقية الدواب؟ يقال في ذلك تفصيل: أما الدواب المأكولة فتقاس عليها إذ لا فرق، وأما الدواب غير المأكولة فلا تقاس، مثل الحمار، الكلب، الهر وغير ذلك، كل ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس. فيكون قول البخاري والدواب يعني التي تؤكل، نعم. قال: والغنم واضح أن أبوال الغنم طاهرة، ومرابضها يعني ما تربط فيه والذي تربط فيه الدواب في الغالب يكون فيه بول وروث، فهل ما تربط فيه نجس؟ الجواب لا، ليس بنجس، حتى معاطم الإبل ليست بنجسة، لكن قد نهي عن الصلاة في معاطم الإبل لسبب غير النجاسة، وهي أن الإبل خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين، والشياطين تألفها، ويقال إنها تأوي إلى معاطنها، فلهذا نهي عن الصلاة في معاطن الإبل لا لنجاستها، ولكن لأن الشياطين تأوي إلى المعاطن. ثم المعاطن ليست كالمرابض التي تربض فيها الليلة ثم تغادر، هذا لا يسمى عطنا، يعني لو أن إبلا عرس أهلها وباتوا في هذا المكان وبالت وراثت ثم قاموا عن هذا المكان وانصرفوا عنه، فهل تجوز الصلاة في هذه المرابط؟ نعم، لأنها ليست معاطن. المعاطن قال بعض العلماء هي ما تقيم فيه وتأوي إليه، ما تقيم فيه وتأوي إليه، يعني مثل الأحواش. وقيل إن المعاطن ما تعطن فيه إذا شربت، لأن من عادة الإبل إذا شربت أن تتأخر أو تتقدم عن مكان الشرب ثم تتبول وتروث، هذه من عادته، والناس لا يزالون يسمون ما حول الموارد يسمونه عطنا، ولعل الأمر يشمل هذا وهذا، أنها ما تقيم فيه وتأوي إليه، وكذلك ما تقف فيه بعد الشرب. وقوله وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين، السرقين هو الذي يسمى عندنا السرجين، عرفتم؟ ها؟ طيب، ويسمى الزبل، عرفتم؟ زين، طيب، هذا السرقين، يعني أنه صلى على السرقين، لأن السرقين إذا لم نتيقن أنه من نجاسة فهو طاهر، لكن قوله في دار البريد ما أدري لماذا ذكرها في الشرح، مش يقول كلمة أو كلمتين ما أدري، ها؟ لا، لكن وش وجه الإشكال فيها؟
قوله وصلى أبو موسى هو الأشعري، وهذا الأثر وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث هو السلمي الكوفي عن أبيه قال صلى بنا أبو موسى في دار البريد، وهناك سرقين الدواب والبرية على الباب، فقالوا لو صليت على الباب، فذكره، والسرقين بسكون المهملة وإسكان الراء هو الزبل، وحكى فيه ابن سيدة فتح أوله وهو فارسي معرب، ويقال السرجين بالجيم، وهو في الأصل حرف بين القاف والجيم يقرب من الكاف، والبرية الصحراء منسوبة إلى البر، ودار البريد
صار قوله في دار البريد والسرقين، يعني معناه شيء واحد، يعني في كانوا قال صلى على السرقين في دار البريد ولم يخرج إلى البرية، وبهذا يزول الإشكال. وقال ها هنا وثم سواء، ها هنا بالمكان القريب، ثم بالمكان البعيد كما هو معروف اسم الإشارة. ثم ذكر حديث الجماعة أن الذين قدموا المدينة من عكنة وغرينة فاجتووا المدينة، يعني لن يصحوا فيها، أصابهم المرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا إلى إبل الصدقة وشربوا من الأبوال والألبان. وكيف ذلك؟ هل يشربون اللبن وحده والبول وحده أو يخلط؟ المعروف أنه يخلط، وقد كان الناس يتداوون بذلك، وأكثر من يتداوى به من يصاب بداء البطن. داء البطن أحيانا يكون فيه يعني ينتفخ ويمتلئ ماء في غير المعدة، وهذا بإذن الله من أسباب الشفاء إذا استعمل. يقول: فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستاقوا النعم. وفي رواية أنهم سملوا أعين الراعي بمخايط الحديد، وهذا جزاء النعمة. جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. أتعرفون قصة سنمار؟ سنمار بنى لملك من الملوك قصرا عظيما فخما لا يماثله شيء، فلما انتهى من القصر قال: هذا الرجل أخشى أن يذهب ويبني لغيري مثله أو أحسن منه، فما هو الطريق؟ كان الطريق اقتل، اصعد به إلى فوق وألقه من أعلى شرفات القصر وينتهي الموضوع، ما يبني بعد ذلك لأحد. ففعل، نسأل الله العافية. والعوام يقولون: جزاء ناقة الحج ذبحها، يعني ناقة الحج التي يوصله للحج إذا رجع جزاؤها أن يذبحها. هؤلاء والعياذ بالله جزاء هذه النعمة التي أنعمها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أنهم قتلوا الراعي وسملوا عينين واستاقوا الإبل، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، وكأن ناحيتهم قريبة لأن الخبر جاء مبكرا، واللتان بهم أيضا يقول لما ارتفع النهار جاء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم. وظاهر هذا اللفظ أنه قطع الأربع، وفي بعض سياقاته قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي قطع اليمنى اليد واليسرى الرجل. نعم. وسمرت أعينهم، يعني كحلت بالمسامير، تحمى المسامير حتى تكون جمرة ثم تكحل بها العين والعياذ بالله، تنفقع، لأنهم فعلوا ذلك براعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقوا، عقوبة صارمة. ألقوا في حرة المدينة، وتعرفون أن الحرة حجارة سود حارة جدا، ألقوا فيها فاشتد عليهم الحر والعطش وجعلوا يستسقون ولكن الناس لا يسقون حتى ماتوا. وهذه عقوبة غليظة، لأن الجزاء من جنس العمل، فعلتهم والعياذ بالله شنيعة، فلذلك عوقبوا بهذه العقوبة. قال بعض العلماء إن هذه العقوبة نسخت بالحدود، لأن الحدود أغلظ ما فيها حد قطاع الطريق، ولا يفعل بقطاع الطريق كما فعل بهؤلاء. قالوا: فهذا تعزير حصل قبل أن تنزل الحدود، فلما نزلت الحدود اكتفي بها. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه أن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا جزاؤهم إيش؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وليس فيه أنهم تقطع أيديهم وأرجلهم ثم يجعلون في مكان حار يستسقون فلا يسقون حتى يموت. وقد يقال إن 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 إنه إذا وجد مثل هذه المسألة بالعين فلنا أن نعاقب بهذه العقوبة سواء كانت قبل الحدود أو بعدها. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا. سرقوا؟ إيش سرقوا؟ سرقوا الإبل لأنهم مستقوها وقتلوا من؟ الراعي، وكفروا بعد إيمانهم. وهذا ليس في الحديث ما يدل عليه، لكن كأن حالهم أو قرينة حالهم تدل على أنهم ارتدوا والعياذ بالله وكفروا بعد إيمانهم. والرابعة: حاربوا الله ورسوله لأنهم سعوا في الأرض فسادا، والسعي في الأرض فسادا حرب لله ورسوله. الشاهد من هذا إيش؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل ولم يأمرهم بالتنزه منها، فدل هذا على أن أبوالها طاهرة. وأما الحديث الثاني فهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم، فدل ذلك على أن أرواث الغنم وأبوالها طاهرة وإلا لم يصلي فيها. وقوله قبل أن يبنى المسجد، أي مسجد هذا؟ مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة وأول ما سعى أن بنى المسجد، وكان فيه قبور المشركين نبشها وطهر المكان منها ثم بناه. نعم. إيش؟
قلنا
رواية
ثابتة.
وكفروا بعد إيمان.
رواية ثابتة وليست موقوفة على الإيمان.
إيه. كيف يقول؟ وش
يقول؟
قوله
وكفروا هو في رواية سعيد عن قتادة عن أنس في المغرب. وكذا في رواية وهيب عن أيوب في الجهاد في أصل الحديث وليس موقوفا على أبي قلابة كما توهمه بعض.
أحسنت. نعم. قبل هو أظنه الزهري قال هذا، لكن لم يعاقبوا مثل ما فعل إلا في سمل الأعين، فإنه جاء في رواية مسلم أنه فعل ذلك. لكن هل قطعوا أيدي الراعي وأرجله؟ إذن ما هو قصاص؟ أين لعظم فعلهم عوقبوا بهذا العقوبة الرهيبة. خذ ثلاث. لا اثنين. اي نعم، يستفاد من هذا الحديث ان الجماعه اذا اتفقوا وان لم يباشروا الفعل كلهم فان الحكم فيهم واحد. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يقتل الجماعه بالواحد باحد امرين، ما هما؟ اذا تمالؤوا على ذلك او صلح فعل كل واحد لقتله فانهم تقتل الجماعه بالواحد. فهمين يا منصور؟ إذا تمالأوا وإن لم يباشر الباقون القتل الثاني، أو صلح فعل كل واحد لقتله وإن لم يعلم كل واحد بالآخر، مثل أن يكون اثنان حذف شخصا بحجارة قاتلة لكن بدون أن يعلم كل واحد منهم بالآخر منهما بالآخر، إنما كل واحد منهم قاتلة يعني رمته قاتل، فهنا يقتل الرجلان. أو تمالؤوا وإن لم يباشر الآخر فإنهم يقتلون. لو قال أحدهما للآخر اذهب بنا نقتل فلان فذهب وقتله فإنهما يقتلان وإن كان المباشر للقتل أحدهما. وكذلك الردء الذي يكون عينا للقتلة، وش معنى عينا لهم؟ يعني يرقب المكان لا يأتي أحد فإنه يقتل. فالقاعدة إذن أنه يقتل، تقتل الجماعة بالواحد إذا تمالوا على ذلك أو صلح فعل كل واحد للقتل. فإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل ولا تمالؤ فإن كل واحد منهم يعاقب بما يقتضيه فعله. ولهذا قالوا، قال العلماء يعني، لو أن رجلا أمسك شخصا فقتله آخر فإنه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت، لأن الممسك ما قتل ولا مال. نقف على باب ما يقع من الجسد. شفاء أثر الزهري في انتشار عظام الفيل شرح الزهري في عظام الموتى، أدركت ناسا من سلف العلماء ينتشرون بها ويدهنون فيها. لا لا بد من ذكر شيء. كيف؟ اي نعم اي يجب. يمكن في مبحث الباب ها كيف بعد بخمسة أسطر وقال مسلم إبراهيم لا بأس بالسيئات العاج
قوله وقال الزهري في عظام الموتى نحو فيه يغني أي مما لا يدخل الرأس ناسا كثيرا والتنوين للتفكير قوله ويتهنون التفكير الدار لباب الافتعال ويجوز وهم أوله ويختام الذات وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته وسننفر خلاف فيه قريبا قوله وقال المسلمين وإبراهيم لم يذكر السرخسي إبراهيم في روايته ولا أكثر الرواة ولا أكثر الرواة عن فضله وأثر المسلمين وصلوا عبد الرزاق لهم أنه كان لا يرى بالتجارة في العاد بأسا وهذا يدل على أنه كان يراه ظاهرا لأنه لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بدليل قصته المشهورة بالزين والعاد هو ناب الفيل قال ابن سينا
والعاد
هو ناب الفيل قال ابن سينا لا يسمى غيره عادا وقال القزاز أنثر الخليل وأن يسمى غير ناب الفيل عادا وقال ابن فارس والجوهري العاد عظم الفيل فلم يخصصاه بالنار وقال الخطابي تبعا لابن قتيبة العاد الذبل وهو ظهر السلحفاء البحرية وفيه نظر ففي الصحة المسك السوار من عاد أو ذبل فغاير بينهما لكن قال الخالي العرب تسمي كل عظم عاجة، فإن ثبت هذا فلا حجة بالأثر المذكور على طهارة عظم الفيل، لكن إيراد البخاري له عقب أثر الزهري في عظم الفيل يدل على اتباع ما قال الخليل. وقد اختلفوا في عظم الفيل بناء على أن العظم هل تكله الحياة أم لا، فذهب إلى الأول الشافعي واستدل له بقول الله تعالى: كل من قال من يحيي العظام وهي رميم قتل فيها الذي أنشأها أول مرة، فهذا ظاهر في أن العظم كله الحياة. وذهب إلى الثاني أبو حنيفة وقال بطهارة العظام المطلقة، وقال مالك هو طاهر من ذكي بناء على قوله إن غير المعقول يكفر بالتذكية، وهو قول أبي حنيفة.
الله أكبر. لا، الصواب أن يقال في العظم إنه لا يكون فيه الدم الذي هو أصل النجاسة، وأما الحياة فهي تحل لا شك. والدليل على هذا أنك لو بردت السن بمبرد أحسست بالأنف، أليس كذلك؟ إذن فالحياة تحل. وما استدل به الشافعي رحمه الله من قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم على أن العظم تحل الحياة صحيح، لكن نحن لا نجعل العبرة هي حلول الحياة، العبرة هو إيش؟ الدم. والدليل على هذا أن أكثر الفقهاء إن لم يكن كل الفقهاء يقولون إن ما لا نفس له سائلة فميتته طاهرة لأن ليس له نفس سائلة. نعم. ايش نعم. والله على كل حال سواء نباتيه او حياتيه هو يتالم الانسان بها، لو كسر لتالم ولو برد لتالم، وهذا شيء مشاهد. حتى نفس العظم فيه ثق في وسطه، يعني مجوف في وسطه، نفس السن قصدي مجوف في وسطه، ما عاد عدد هل هذا عروق تمسكه ولا دم يحله، الله أعلم، ما أعرف هذا شيئا. نعم، ما قرأني الجماعة. إيه طيب، صارت العظام طاهرة. اي نعم، وهذا خير شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ويستدل ايضا بعموم انما حرم من الميته اكلها في الموتى. اي ان نعم بما لا، لكن ذكرنا كلام شيخ الاسلام، ذكرنا كلام شيخ الاسلام. نعم، كيف ما رجحنا؟ كما قلنا لكم سابقا ان الانسان يسوق اقوال العلماء وليس ملزما بالترجيح. والله فيه في القلب من شيء ان كلما ذكي فانه يكون طاهرا ولو لم يكن، لكن مالك رحمه الله يتوسع كثيرا في حل الحيوانات، حتى إن الكلب يكره عنه فيه روايتان: الكراهة وأظن التحريم. هو يتوسع رحمه الله، والحق ما دل عليه الكتاب والسنة. نعم.
في باب ما يقع من النجاسات في السم والماء، حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يخلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامه كهيئتها اذا اطعمت يقول يوم القيامة كهيئتها إذ طعمت، فقد جردنا الدم لون الدم والعرق عرق المسك.
الله أكبر. وجه المناسبة هنا أن الدم له رائحة، ولهذا قال العرف يعني رائحته عرف المسك. وعلى هذا فإذا وقع في شيء وتغير رائحته بالدم صار نجسا. هذا ما يظهر لي من إيراد البخاري هذا الحديث، ولعل الشيخ الشارح يبين وجه إدخاله في هذا الباب.